الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الجامع في أبواب الصوم: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا مع الإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ الجليل الإمام المعروف في كتابه الجامع في كتاب الصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأتينا في اللقاء الماضي على تراجم عدة فيما أراده المصنف رحمه الله من مسائل، وها نحن نأتي على التراجم المتبقية في هذا اللقاء وما بعده إلى نهاية هذا الشهر المبارك إن شاء الله. والدروس التي تكون للجامع هي أيام ثلاثة إن شاء الله إلى نهاية الشهر، في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، وفي يوم الجمعة، وفي يوم السبت، كلها بعد صلاة العصر في هذا الكرسي إن شاء الله. والإمام الترمذي كما رأيت عقد هذه الترجمة أو هذا الباب ليستدل بحديثه الآتي على أن صوم رمضان وعلى أيضا أن الفطر منه يثبت بالرؤية، يثبت برؤية الهلال لا بالعدد، لأن من الناس من قال إن الصوم يثبت بالعدد بإكمال شهر شعبان 30 يوما، وأيضا الفطر يثبت بإكمال العدد بإكمال عدد شهر رمضان 30 يوما، وهذا قول باطل سوف ترده النصوص كما سيأتي. فالشاهد أنه عقد هذا الباب لهذه المسألة يستدل به على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال إذا ثبتت الرؤية من قبل شاهد عدل كما سيأتي، فإن الصوم يكون واجبا والحمد لله، وإلا فإنه لا يجب. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعني أحسنت، يعني أنه متعلق بالرؤية، أن وجوب الصوم متعلق برؤية الهلال، الرؤية يراد بها رؤية هلال رمضان إذا كان هذا لدخول شهر رمضان، وأيضا رؤية هلال شهر شوال إذا كان لخروج شهر رمضان، فكلاهما في الحالين، كلا الحالين الأمر متعلق بالرؤية لا بالعدد، هذا هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
أحسنت، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، في أحاديث عدة علق الأمر بالرؤية، وأيضا فيما سيأتي في الحديث الآتي علق الأمر في باب الصوم وفي باب الفطر بالرؤية، برؤية الهلال إذا ثبتت هذه الرؤية، سواء كانت هذه الرؤية بالعين المجردة وهذا هو الأصل، أو كانت بالمراصد المعروفة فإنها تقوم مقام الرؤية. أما الحساب فالصواب أنه لا يعتمد عليه، حساب الفلكي في دخول الشهر وفي خروجه الصواب أنه لا يعتمد عليه، لأن الخطأ يقع فيه، لأن مبناه على التخمين وعلى الحدس وعلى التقدير. أما الرؤية فإنها قائمة إذا ثبتت رؤية الهلال هلال رمضان بالعين المجردة كما هو الآن في هذه البلاد المباركة معمول به بحمد الله، أو كانت عبر المراصد التي تقرب الرؤية لا حرج في هذا، إذا كان هناك مرصد مأمون يستطيع الناظر فيه أو الناظرون فيه من رؤية الهلال عبر هذه الآلة التي تسمى مرصدا لا حرج. أما الاعتماد على أقوال الفلكيين وعلى حساباتهم في دخول الشهر، في دخول شهر رمضان أو في خروجه أو في دخول شهر ذي الحجة، فلا شك أن هذا قول ضعيف تقع فيه أخطاء، وهذه الأخطاء وقعت لكثير من المسلمين في بلدانهم، فلهذا اختلفت الرؤية فيما مضى في سنوات كثيرة وفي هذا العام في عدد من بلدان المسلمين، ذلك أن عددا من البلدان الإسلامية تعتمد على الحساب الفلكي، وهذا الحساب ربما أخطأ وربما أصاب، فالدقيق في هذا هو الهلال، هو رؤية الهلال، لأن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس، الأهلة جمع هلال، جعلها مواقيت في أول الشهر وفي آخره، وأيضا جعلها حسابا للمزارعين وغير ذلك، الناس يحتاجون إليها، وأيضا في أسفارهم يحتاجون إلى هذه الكواكب والهلال والنجوم في معرفة الأماكن وفي معرفة الشهور والأيام، فهذا هو الذي عليه السلف الصالح، وهذا هو الذي اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، قال صوموا لرؤيته يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني لرؤية هلال شوال، فإن غم عليكم يعني في شهر شعبان فأكملوا عدة شعبان 30 يوما كما تقدم في يوم الشك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما.
الغياية هي الغمامة كما في لفظه عند أبي داود، هي السحاب، إذا حالت دون شهر دون الهلال في دخول الشهر غمامة أو سحاب أو قتر أو ضباب أو غبار، فإن شهر شعبان يكمل 30 يوما، هذا هو الذي عليه الجمهور كما تقدم، وعليه فإن صوم يوم الشك يحرم على الصواب كما تقدم في ترجمة سالفة. فالشاهد أن هذا الحديث هو دليله لهذه المسألة، وهو أن دخول الشهر وأن خروجه له تعلق بالرؤية، أنه يثبت وأنه يجب بالرؤية، برؤية الهلال، لا بالحساب الفلكي ولا أيضا بالعدد، بعدد أيام الشهر كما سيأتي، فإن هذا القول قول ضعيف، قول باطل كما سيأتي، هذا هو قول الرافضة. الرافضة يعتمدون في صومهم في شهر شعبان على عدد أيام الشهر في الفطر منه، يعتمدون في الفطر منه على عدد أيام الشهر كما سيأتي في، ودليلهم في هذا حديث أبي بكر كما سيأتي في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان، ثم ذكر منهما شهر رمضان، أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا إن شهر رمضان 30 يوما، يصومون جميع شهورهم 30 يوما، فهنا جعلوا المقام متعلقا بالعدد، بعدد الأيام، بعدد أيام الشهر، وأيام الشهر عندهم 30 يوما فقط، فلا تكون 29. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتمدون على الرؤية، فمتى ما تم الشهر صاموه كاملا، وإذا نقص ثبت بالرؤية أن الهلال ظهر للناس قبل إكمال الشهر، يعني أن الشهر قل عن 30، فإنهم يفطرون حسب الرؤية، متعلقون بالهلال، مرتبطون بالهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا لإكمال العدة في رمضان، لا، إنما لرؤية الهلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر،
كلها في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين تقدم لنا، حديث كذلك أبي بكرة، حديث ابن عمر، كلها في الصحيحين بنحو هذا اللفظ، أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي لفظ قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين، إلى آخر ما جاء في ذلك من أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم.
فالشاهد أن كل هذه الأحاديث دليل على أن الصوم له تعلق بالرؤية، أنه يثبت برؤية الهلال، هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد
أحسنت، هو عند أبي داود كما ذكرت لكم، ليس عند الشيخين هذا الحديث بعينه، حديث ابن عباس ليس عند البخاري ومسلم، إنما هو عند أصحاب السنن وهو صحيح، لأنه جاء من طريق آخر عن غير سماك بن حرب، سماك لا شك أنه متكلم فيه الحديث كما رأيت من طريق سماك بن حرب، وسماك بن حرب معروف راوي كبير معروف رحمه الله، لكن كثيرا من النقاد تكلم في حفظه وفيما جاء به موصولا من رواياته، تكلموا في أحاديث عدة أتينا على كثير منها في أكثر من لقاء. ولكن لما كان هذا الحديث يروى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس ومن طريق أخرى أصبح عند الترمذي حسنا صحيح، حسنه وصححه على هذا الاعتبار، على أن له في الباب شواهد، وأيضا على أن له طرق عدة، على أن له طرق عدة يروى بها من غير هذا الطريق. نعم، لكنه ليس على شرط الشيخين، هذا الحديث حديث ابن عباس ليس على شرطهما، فلهذا ترك الشيخان الاحتجاج به، إنما احتج بغيره، احتج بحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه.
نعم، يعني من طريق عمرو بن دينار عند النسائي، رواه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس بنحو هذا اللفظ، ومن طريق محمد بن حنين عنده أيضا من أكثر من وجه، جاء عن ابن عباس من أكثر من وجه، فأصبح عند الترمذي حسنا صحيحا كما تقدم لنا في قاعدته أو في ضابط الحديث الحسن الصحيح عنده، بينا هذا في لقاء سالف، بينا هذا المقام في لقاء سالف، أنه إذا جاء من أكثر من طريق فإنه يكون حسنا صحيح إذا توفرت فيه شروط الحسن الثلاثة عنده، ثم جاء هذا الحديث من أكثر من وجه صحيح، فحينئذ يكون حسنا صحيحا. ليس من شرط هذا أنه يكون عند الشيخين، لا، لكن الغالب أن ما عنده على هذا الحكم يكون عند الشيخين، ليس مضطردا، ليس كل حديث يقول فيه حسن صحيح هو عند الشيخين، لا، هناك أحاديث عدة قال عنها حسن صحيح وهي ليس عندهما، ليست على شرطهما، ولكن الغالب من هذا الحكم إذا حكم به على حديث في الجامع أنه يكون عند الشيخين، هذا هو الغالب، لكن ليس مضطردا. وعليه لو أن أيضا باحثا جمع الأحاديث التي حكم عليها الإمام الترمذي بأنها حسن صحيح، بأن الحكم فيها حسن صحيح وهي خارج الصحيحين، لو أن طالب علم جمع هذه الأحاديث التي قال عنها الترمذي حسن صحيح وهي ليست عند الشيخين أو عند أحدهما، يظهر بذلك في ذلك بأحاديث عديدة، يدرس أسانيدها وينظر ما وقع فيها من اختلاف، وأيضا يستفيد من ذلك أنه يعرف سبب إعراض الشيخين عنهما، أو إعراض البخاري مثلا عنه، أو إعراض مسلم عنه، يلتمس العلة من ذلك، يستفيد من ذلك جوانب نقدية عديدة. رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الشهر يكون 29.
هنا لما فرغ مما تقدم، لما فرغ من الاستدلال على أن شهر رمضان وأن خروجه ثابت بالرؤية برؤية الهلال، أراد أن يرد بهذه الترجمة على من قال بأنه يثبت بالعدد، أراد الرد بهذه الترجمة على من قال إن خروج الشهر يثبت بعدد الأيام، يرد بذلك على الرافضة كما قلنا، الرافضة هذا هو قوله، يقولون إن شهر رمضان 30 يوما في كل عام، دليلهم في هذا هو ظاهر حديث أبي بكر الآتي عند البخاري أيضا كما تقدم لنا قبل قليل، أنه قال صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، شهر رمضان وشهر ذي الحجة، فأخذوا بظاهر اللفظ وقالوا إن المراد بقوله لا ينقصان أي لا ينقصان في العدد ظاهرا، فحينئذ قالوا إن خروج الشهر يثبت بإكمال العدد 30 يوما لا بالهلال، فلا يعتمدون فيه على رؤية الهلال في خروج الشهر، إنما يعتمدون على العدد. فالترمذي رحمه الله أراد الرد عليهم، وهو أن الشهر ربما يكون 29 يوما وليس 30. باب ما جاء أن الشهر يكون 29، يعني ربما يكون 29 يوما وربما يكون 30، والغالب في شهور رمضان في سنين الدنيا أنه يكون 29، ما كان وافيا أقل مما كان ناقصا. الناقص هو الأكثر فيما نص عليه بعض الصحابة, فيما نص عليه غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, أن أكثر من رمضان وقع في عهده كان 29 عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعروف من حال هذه الشهور أن الوافي منها قليل بالنسبة للهافي الناقص. فالشاهد أن هذه الترجمة رد منه رحمه الله, رد من الإمام أبي عيسى على الرافضة الذين قالوا إن خروج الشهر يثبت بإكمال العدد 30 يوما, وهذا قول باطل لم يقل به أحد من علماء أهل السنة, إنما هو قول الرافضة تعقبهم رحمه الله بهذه الترجمة.
أحسن الله إليكم.
قال أحسنت, النبي علق هذا بالرؤية, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, قال وأفطروا يعني عند فراغكم من الصوم لرؤيته لا لإكمال 30. إكمال 30 يكون في حال الغيم في شهر شعبان فقط, فرق بين الصورتين. العلماء يقولون يكمل شهر شعبان 30 يوما إذا حال دون رؤية الهلال, هلال رمضان لا هلال شوال, الكلام هنا في هلال شوال. فالعلماء يقولون تكمل عدة شعبان 30 يوما إذا حال دون رؤية هلال رمضان قطر يعني ضباب أو نحو ذلك, أو غيم سحب أو نحو هذا, أو غبار. يكمل شعبان 30 يوما كما جاء في الحديث, في حديث ابن عمر السالف. أما في شهر رمضان لا, يعتمد على الرؤية فقط, ولا يقال لا بد من إكماله 30 يوما لحديث أبي بكر شهران لا ينقصان, هذا قول باطل لم يقل به أحد من علماء السلف.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا.
أحسنت. نعم, هذه مسائل نادرة, أنا كما ذكرت لكم كثير من التراجم عند أبي عيسى ليست في كتب الفقه. نعم, كثير منها في كتب الفقه, لكن أيضا كثيرا آخر ليس في كتب الفقه يحتاجها طالب علم. مثل هذه الترجمة لا تجد لها ذكرا عند الفقهاء, وربما يخفى على كثير ممن تكلم عن جامع أبي عيسى مراده في هذا, ربما خفي عليه مراده, وهو ظاهر كما ترى, قولهم ظاهر, قول الرافضة ظاهر في هذا معروف, فورد عليهم بهذا رحمه الله فيما حكاه غير واحد عنه في هذا. وأيضا البخاري له صنيع نظير لهذا في صحيحه, كأنه رد بذلك أيضا على الرافضة في هذا. فالشاهد أن هذا قول معروف عند الرافضة, قالوا إن الشهر يتم 30 يوما ولا ينقص إلى 29.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30.
قوله ما صمت هنا الماء مصدرية, أو لك أن تقول موصولة, كلاهما يصح, بمعنى الذي صمت من شهور رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو 29 أكثر من الشهور التي كانت 30. ما صمته مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمته معه 30, فيه دلالة على أن أكثر الرمضانات في عهده كانت 29 عليه الصلاة والسلام, والنبي صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام, فالغالب منها أنها كانت ناقصة ليست كاملة. هذا معنى هذا الأثر, ما صمت معه 29 أكثر على الرفع ليست على النصب, أكثر مما صمته معه 30. فالماء هنا موصولة أو مصدرية, أما أن تكون نافية لا, هذا قول ضعيف. من قال إنها نافية يعني أنه نفى صيام 29 هذا قوله ضعيف ولا يصح, لأن الواقع أيضا يخالفه, فالشهور الناقصة في رمضان أكثر من غيرها, وهذا معروف عند من صام سنين كثيرة, هذا معروف عنده, أنما كان ناقصا في هذه السنين أكثر مما كان وافيا، وهذه حكمة الله عز وجل. ولكن هذا لا ينقص في الثواب كما سيأتي، شهران لا ينقصان يعني في الثواب والفضل، شهران وفي لفظ شهر عيد لا ينقصان يعني في الفضل والثواب، فالأجر وافي بحمد الله، سواء صمت مع الناس 30 أو صام الناس 29 الأجر واحد بإذن الله عز وجل، ذلك من فضل الله على عباده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29.
فالشاهد قبل أن نأتي إلى هذه الأحاديث في الباب، الشاهد من هذا الحديث أن الترمذي أراد أن يحتج به على أن الشهر قد يكون 29، بدليل أن ابن عباس أخبر أن ما صامه في هذا العدد أكثر مما صامه كاملا، فحينئذ لا حجة لقول من قال بأنه يعتمد فيه على العدد، إنما هو على الهلال، على رؤية الهلال. فهذا هو وجه الاستدلال بهذا الأثر عند الإمام أبي عيسى رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29.
ذكر هذه الأحاديث في الباب على عادته، جريا على عادته، إذا ساق حديثا فإنه يقول وفي الباب كذا وكذا، ولكن الغريب في صنيعه هنا رحمه الله أنه لما ذكر هذه الأحاديث في الباب ساقها ختمها بأن ذكر متنا مرفوعا، قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. فلماذا ختم مع أنه ليس على عادته أنه يفعل هذا، إنما جرت عادته أنه يذكر ما في الباب بلا ذكر للمتن، لأن متونها تختلف بلا إشكال، هذه أحاديث عدة كل حديث له متنه، لكنها في الجملة في هذا الباب كلها تدل على ما دل له أثر ابن مسعود في هذا الباب، فلماذا أورد هذا المتن أو ختم هذه الأحاديث التي في الباب بهذا المتن المرفوع؟ ما هو مراده؟ مراده والله أعلم أن يشير إلى أن هذه الأحاديث التي أوردها في الباب أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ختمها بأن اللفظ مرفوع، لئلا يظن أنها موقوفة، ذلك أن الحديث الذي قبلها أثر موقوف على ابن مسعود كما رأيت، ما احتج به إنما هو أثر موقوف، وهو الحديث الأول أو الموطن الأول الذي يمر بنا في صنيع الترمذي، أنه يستفتح الترجمة بأثر موقوف كما رأيت، فإنما ما أسنده عن ابن مسعود هو أثر موقوف ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يحكي فيه حاله مع النبي وليس عنه عليه الصلاة والسلام. فالصواب في حال هذا المتن أنه موقوف على صحابيه. فلما كان كذلك وساق بعد ذلك ما في الباب من أحاديث، فلئلا يظن أنها كلها موقوفات ذكر أو ختم هذه الآثار أو هذه الأحاديث بأحد متونها المرفوعة، لئلا يظن أنها موقوفة، إنما هي أحاديث مرفوعة في الباب لكن ليست عنده بإسناده، الترمذي لم يسوق شيئا منها بسند لأنها ليست عنده بالسند المتصل، ليست عنده عن شيوخ، إنما الذي عنده هو هذا الأثر الموقوف مع ما سيأتي في حديث أنس الآتي في مسألة الإيلاء، وهذا أقوى في الدلالة، أثر ابن مسعود أقوى في الدلالة، فحينئذ قدمه على حديث أنس الآتي المرفوع. نعم. أقوى في الدلالة للباب الذي عقده كما رأيت. نعم.
أحسن الله إليكم.
قال: وفي الباب. نعم.
قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة.
نعم، هذه غالبها في الصحيحين، غالب هذه الأحاديث حديث أبي بكرة كما سيأتي، وحديث أنس، وحديث ابن عمر وغيرها، غالبها في الصحيح لكن بألفاظ مختلفة، كلها بمعنى واحد، كلها أنها في الباب، كلها أنه يجمعها أنها تحكي أن الشهر قد يكون 29 وليس 30، فأصبحت بمجموعها دليلا على أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون أقل من هذا إلى 29، لكن المتون مختلفة، منها ما هو متن على لفظ ومنها ما هو على لفظ آخر، فما ساقه من هذا المتن هو أحد متونها، هو واحد من هذه الأحاديث التي ذكرها في الباب، فظهر لنا أن مراده أنها ليست كلها على هذا المتن، خلافا لما عليه بعض الشراح المتأخرين جدا، هذا محال أن تكون جميع هذه الأحاديث التي ذكرها في الباب أنها كلها بهذا اللفظ، هذا محال جدا. لو رجعت إلى صنيع البخاري في سياقها أو في سياق بعضها وإلى صنيع مسلم وجدت أنها تختلف في المتون، ولكن الترمذي جمعها في هذه الترجمة لأجل أنها كلها تدل على هذا الباب، كلها في هذا الباب، كما هو الحال في أحاديث كثيرة مرت بنا في تراجم عديدة، فذكر هذا المتن أو ختمها بهذا اللفظ المرفوع كما رأيت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعله مرفوعا لأجل أن يشير إلى أنها مرفوعة ليست موقوفة، هذا هو مراده فيما يظهر لي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29.
قال أحسنت. نعم، وصنيع الإمام أبي عيسى حين يورد أحاديث عدة في باب واحد يستفيد منه طالب العلم فوائد كثيرة، من أجلها ومن أهمها بالنسبة لطالب العلم الفقيه أنه يعرف الأحاديث التي يريد الاستدلال بها لمسألته، إذا كان عندك مسألة مثلا خلافية بين الفقهاء وما أكثر هذه المسائل، وعندك دليل ضعيف وأشكل عليك هذا الدليل مع أقوال المخالفين لك في هذه المسألة من المذاهب الأخرى مثلا، وأنت على مذهب إمام والأئمة الآخرون على قول آخر عندهم دليل آخر، فأنت تنظر في صنيع الترمذي في هذا الحديث الذي عندك استدل به إمامك مثلا، فإذا ذكر له شواهد في الباب أحاديث في الباب فحينئذ هذه أحاديث لك دليل لك أيضا مع حديثك الذي بين يديك، تنظر في متونها وتنظر في وجه الاستدلال بها، فهو كما ترى يجمع لك الأحاديث في الباب، تستفيد من هذا الصنيع في مسائل فقهية كثيرة، بدل أن تبحث عن الشواهد في الباب وتنظر في كلام الشراح تجد صنيعه ظاهرا، تأخذ هذه الأحاديث ثم تنظر في أسانيدها وفي متونها ثم تستدل بها فتكون مقوية لما عندك من حديث في هذا الباب، فهذه فائدة جليلة للفقيه إذا أراد الاستفادة من صنيعه رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشربة 29 يوما. قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: الشهر 29.
نعم، هذا واضح الاستشهاد به كما ترى، وجه الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساءه شهرا آل منهن شهرا، حلف أن لا يطأهن شهرا كاملا، اعتزلهن في مشربة يعني في غرفة، المشربة هي الغرفة التي تكون منعزلة في أعلى البيت عنهن، فلما عاده بعض أصحابه في آخر الشهر وكان قد خرج قبل إتمام الشهر 30، يعني خرج في اليوم 29 مع أنه آل 30 يوما شهرا كاملا، مع أنه آل شهرا كاملا، حلف أن لا يطأ شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى إيلاء في الإسلام، الإيلاء هو الحلف، حلف الزوج ألا يطأ امرأته 30 يوما أو شهرا أو شهرين أو نحو ذلك، وهذا جائز إذا كان لمصلحة، إذا كان أقل من شهور أربعة كما في كلام الله عز وجل. الله جل وعلا كما رأيت في كتابه جعل التربص أربعة أشهر، فالشاهد أن النبي رأى في المصلحة أنه يقع منه هذا الحلف على نسائه شهرا كاملا، فبقي في غرفته في هذه المشربة في مكان علي كما في لفظ عند البخاري في الصحيح 29 يوما ثم خرج. فلما جاءه أصحابه يعودون سألوا قالوا إنك آليت شهرا، حلفت شهرا وقد خرجت قبل إتمام الشهر، خرجت في يوم 29، بقي يوم على حد عبارته. قال عليه الصلاة والسلام إن الشهر 29، فلعل النبي أراد بقوله إن الشهر قصده إن هذا الشهر بعينه الذي آل فيه هو 29 يوما، فهنا الألف واللام تكون للعهد الذهني، وهذا هو الأقرب. وربما قال بعضهم حكاية عن الغالب أن غالب الشهور تكون 29 ليست 30، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على ماذا؟ على الرؤية لا على العدد، لا على عدد أيام الشهر أنها 30، إنما يعتمد فيه على المطالع. وهذا أيضا دليل قوي جدا لقول من قال بأن العدد تكون بالمطالع لا بالشهور، أن عدد النساء أن المرأة تعتد كما هو معلوم إما عدة وفاة أو عدة طلاق مثلا إذا كانت آيسا أو صغيرة، فبعض الفقهاء يقولون المعول عليه هو أيام الشهر، وبعضهم يقول هي المطالع، وهذا هو الأولى، وهذا الحديث هو دليل من قال بأنها هي المطالع، يعني رؤية الهلال، كلما رؤية هذا الهلال فهنا أصبح شهرا حتى لو كان أقل من 30 يوما ولا يضر هذا، وهذا هو الأولى كما قلنا في احتساب العدد، عدة الإحداد وعدة الطلاق في حق الآيس الكبيرة مثلا وفي حق الصغيرة التي دون سن الإياس وفي غير ذلك، أنها تكون بالشهور، وأن الشهور تحتسب بالأهلة بالمطالع لا بعدد الأيام. فالشاهد أن الإمام الترمذي احتج بهذا الحديث لهذه المسألة، لمسألة أن شهر رمضان أن خروجه يكون برؤية الهلال لا بعدد أيام الشهر، ردا على الرافضة الذين قالوا بهذا القول. نعم. وهذا عند الشيخ، هذا عند الشيخين، حديث أنس معروف في قصة الإله مشهورة هذه. نعم.
أحسن الله إليكم، قال هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصوم بالشهادة.
فالشاهد من هذه الترجمة أنه عقدها لأجل الرد بها على من قال بأن الاعتماد في خروج الشهر في شهر رمضان هو العدد وليس الرؤية، وهذا قول باطل، هذا قول باطل لم يقل به أحد من السلف الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم بالشهادة.
رحمه الله يسير وفق طرائق تفهم عند من تأمل صنيعه في ترتيب هذه الأبواب، يسير بطريقة يفهمها من أراد صنيعه من الشراح، من أراد فهم صنيعه من الشراح رحمهم الله. لما فرغ من الاستدلال على أن الشهر يثبت بالرؤية أراد الاستدلال أيضا هنا، أو ناسب أن يستدل بما سيأتي في هذه الترجمة من حديث، على أن هذه الرؤية تثبت بشهادة رجل واحد، على أن رؤية الهلال ثابتة بشهادة رجل واحد وليست بشهادة رجلين، خلافا لمن قال به من الفقهاء رحمهم الله، فإن الرأي قد يكون رجلا واحدا وقد يكون أكثر، فدخول الشهر تثبت الرؤية بشهادة رجل واحد إذا كان عدلا وإذا كان معروفا بقوة النظر ليس متوهما، إذا كان أهلا لهذه الرؤية ليس ضعيف البصر إنما يعرف المطالع ويعرف منازل القمر في أيام الشهر ثم رآه بعينه، فحينئذ يثبت صوم الشهر حتى لو كان رجلا واحدا كما سيأتي في حديث ابن عباس الآتي، وحتى لو كانت امرأة على الصواب من أقوال الفقهاء، خلافا لمن قال بأن الشهر إنما يثبت بشهادة الرجل دون المرأة، هذا قول ضعيف. صواب أنه يثبت بالشهادة الواحدة حتى لو كانت امرأة، إذا كانت امرأة معروفة بقوة النظر وادعت رؤية الهلال وصحت هذه الرؤية منها فإن الهلال يدخل، فإن الشهر يدخل ولا حرج في هذا بحمد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟
وهذا دليل، قوله أتشهد دليل على اشتراط العدالة، والمراد بالعدالة هنا هي الإسلام. المراد بالعدالة في باب الشهادة هنا في دخول الشهر ليس في مطلق الشهادة، فرق بين مطلق الشهادة التي تكون في الأحكام وفي القصاص وفي غيرها وفي الأموال، وبين الشهادة في دخول الشهر أو في خروجه أو في شهر ذي الحجة مثلا. فالمراد بالعدالة عند الفقهاء هنا هي أن يكون مسلما حتى لو كان فاسقا، لأن العبرة بقوة النظر والإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا على شهادة الرجل إذا كان مسلما، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فلما كان كذلك أوجب صوم رمضان على المسلمين بهذه الشهادة من هذا الرجل الواحد، ولم ينقل عنه أنه زاد على هذا القدر على قدر الإسلام، ودل على الثبوت على ثبوت دخول الشهر بشهادة العدل الذي هو المسلم. أما المراد بالعدالة في أنواع الشهادة الأخرى فإن القصد من ذلك هو ما لم يكن مصرا على صغيرة أو مرتكبا لكبيرة لم يتم منها، أما هنا لا يقتصر فيها على المسلم. ولهذا نجد أن كثيرا من أصحاب مذهب الإمام أحمد أجازوا شهادة المرأة في دخول الشهر رحمهم الله لأجل هذا التسامح في هذا، لأن الناس بحاجة إليه، ولأن المقام يقتضي قوة النظر في هذا. بقي لنا أن ننظر في الكافر إذا ثبتت صحة الرؤية منه، إذا ثبتت صحة الرؤية من هذا الكافر ولم يرى الهلال مسلم غيره غير هذا الكافر، هذه محل خلاف. منهم من قبلها، من قبل شهادة الكافر في رؤية الهلال إذا لم يشهد غيره وصحت رؤيته لهذا الهلال، ومنهم من لم يقبلها لأجل أن النبي اشترط في ذلك الإسلام، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من النظر، لكنها كما ذكرت لكم مسألة خلافية عند الفقهاء رحمهم الله. نعم. وهي على كل في ظني راجع إلى اجتهاد الحاكم في هذه المسألة، ترجع إلى اجتهاد الحاكم لأن الحاكم هو الذي يأمر بالصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا.
وفيه دلالة على اشتراط إذن الحاكم بالصوم لدخول الشهر، وهكذا يقال من باب الخياس لخروجه، أخذ كثير من الحنابلة وغيرهم رحمهم الله القول باشتراط إذن الحاكم لإثبات الرؤية، وذهب بعضهم إلى عدم إذنه بإثبات الرؤية، متى ما صحت هذه الرؤية فإن من رآه يجب عليه صومه، فإن من رآه أو من كان معه يجب عليه الصوم. والأظهر والله أعلم أن هذا هو الأولى في حق من رأى الهلال بعينه، أن الصوم متعلق بذمته ولكن لا يلبس على الناس، هو يصوم بنفسه خروجا من الخلاف في المسألة، لأن المسألة خلافية في حقه. أما غيره فإنهم لا يصومون إلا بأمر الإمام لئلا يقع النزاع في هذه المسألة، ونحن أتينا فيما يظهر على هذه المسألة في لقاء سالف في شهر رمضان الماضي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك النحوة
يعني أنه محفوظ عن سماك, أنه محفوظ عن سماك موصولة كما رأيت, سماك كما رأيت وصله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حديث ابن عباس فيه اختلاف,
يعني اختلاف في إسناده, لما فرغ من الاستدلال به انتقل إلى حكاية ما وقع في إسناده من اختلاف جريا على عادته فيما يقع في هذه الأسانيد من علل, رحمه الله. نعم. وهذا ليس قادحا في الاحتجاج به, إنما هو مجرد حكاية لما وقع في إسناده من اختلاف. نعم. قال وفي, نعم.
أحسن الله إليكم. قال حديث ابن عباس فيه اختلاف, روى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن,
نعم أحسنت, يعني اختلاف في إسناده بين الوصل والإرسال, هذا هو ملخص الاختلاف, هذه هي خلاصته. وفي حديث ابن عباس في إسناده اختلاف على سماك ابن حرب نفسه وصلا وإرسالا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حديث ابن عباس فيه اختلاف, روى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
نعم, يعني أنهم رووا هذا المتن مرسلا عن عكرمة ليس عن ابن عباس, جعلوه من مراسيل عكرمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام, هكذا قال سفيان الثوري وجماعة وأبو الأحوص وجماعة, وآخرون رووه موصولا كما رأيت في إسناده عندك, فالاختلاف هنا أو المدار هنا على سماك ابن حرب, على سماك ابن حرب, وهو كما تقدم لنا قبل قليل مختلف في ضبطه متكلم في حفظه, فربما وصل الحديث المرسل, وهذا هو الغالب من صنيعه رحمه الله, فالظاهر والله أعلم أن المرسل هو الأولى, هكذا قال النسائي وهكذا قال غيره, قالوا المرسل أولى بالصواب, ولكنه حجة في الباب, كنا أتينا على هذا, على هذا الجانب النقدي في لقاء سالف, صواب أنه مرسل لكن عليه العمل عند جميع الأئمة أو عند جمهور الأئمة الأربعة, عند جمهورهم, عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد كما سيأتي رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
كأن الإمام أبي عيسى يرى أن كذلك الوجه المرسل هو الأولى بالصواب, وهكذا كما قلنا النسائي وهكذا الدارقطني وآخرون رجحوا الوجه المرسل, هذا جانب نقدي يحتاجه طالب العلم في النقد, ولا مؤثر له في باب الاحتجاج, الاحتجاج ثابت به, هو حجة في الباب لمن قال بالاقتصار على شهادة الرجل الواحد في هذه المسألة, هو حجة والحمد لله, مع ما جاء في حديث ابن عمر لما ترى الناس الهلال في عهده عليه الصلاة والسلام وأخبر النبي أنه رآه فأمر الناس بصيامه في حديث ابن عمر عند أبي داود وعند غيره أيضا, فهنا حديثان في المسألة, حديث ابن عباس هذا المرسل مع حديث ابن عمر المرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم.
انتقل هنا إلى المسألة الفقهية رحمه الله, احتج أولا بالحديث ثم تكلم على جانبه النقدي ثم انتقل إلى حكاية مسألته الفقهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم.
علم غزير, علم غزير, جمع لك بين الدليل وبين الجانب النقدي وبين الفقه, إضافة إلى أنه يحكي المذاهب أيضا في الفقه, فلا يقتصر على القول بأن هذا دليل لهذه المسألة فقط, إنما يقول العمل عليه عند أكثر أهل العلم وآخرون قالوا بخلافه, يعطيك المسألة, يعطيك مسألة الحديث ويعطيك الخلاف فيها أيضا, جمع لك بين الدليل وبين المسألة, يعني جمع لك الدليل لهذه المسألة أو جمع لك المسألة مع دليلها, وأيضا أضاف لك جانبا آخر نقديا إذا احتجت إليه, وهو أن هذا الحديث الصواب أنه موقوف أو الصواب أنه مرفوع أو مرسل أو موصول, يعطيك جانبا نقديا مع أيضا بيان القرينة التي احتج بها في ترجيح الوجه الذي رجحه, كما رأيت هنا أيضا في ترجيحه رجح الوجه رجح هذا الوجه المرسل, لماذا؟ لأن سفيان الثوري رواه، وهو حافظ جليل، ولأن من رواه أكثر عددا، لأن من رواه على الوجه المرسل أكثر عددا كما رأيت، استعمل قرينتين هنا. قبل أن نغادر هذا المقام نقول إن الترمذي استعمل قرينتين في ترجيح الوجه المرسل، وهما الحفظ، فإن سفيان أحفظ من كل من رواه موصولا رحمه الله، حسبك بسفيان الثوري وقد رواه مرسلا. والقرينة الثانية أن من رواه مرسلا أكثر عددا ممن رواه موصولا، فاستعمل قرينتين من قرائن الترجيح عند النقاد، فرجح الوجه المرسل، ومع ذلك احتج به كما رأيت، جعله حجة لهذا القول. ثم لما فرغ من هذا الجانب النقدي وأفادك به انتقل إلى المسألة الفقهية، ثم يحكي لنا فيها الخلاف، يحكي الخلاف فيها كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد.
نعم، هذا هو القول الأول في المسألة، أن دخول الشهر يثبت برؤية الهلال من شاهد واحد، أن ثبوت دخول شهر رمضان يثبت بالرؤية من راء واحد، من شاهد واحد لهذا الحديث، وهذا مذهب أحمد كما رأيت، ومذهب الشافعي، وأيضا مذهب أبي حنيفة، حكاه عن أهل الكوفة في بعض النسخ، قال وهو قول أهل الكوفة، يعني أبا حنيفة والثوري وغيرهما رحمهم الله، وهكذا ابن المبارك، ذهبوا إلى أنه يثبت برؤية الرائي أو الشاهد الواحد إذا كان مسلما، وإذا أمر به الإمام، إذا أمر بالصوم إمام المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين.
هذا هو القول الثاني في المسألة، المسألة خلافية كما ذكرت لكم، كثير من المسائل في باب الأحكام خلافية، فذهب إسحاق ابن راهوي وذهب كذلك الإمام مالك رحمه الله إلى أن دخول الشهر لا يثبت إلا برؤية شاهدين، مستدلين بحديث آخر عند النسائي، رواه النسائي في كتابه السنن، أنه قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان عدلان، وفي لفظ ذوى عدل، فصوموا وأفطروا. فالشاهد أنه قال فإن شهد شاهدان ذوى عدل، يعني مسلمان، فصوموا لشهادة هذين الشاهدين، وأفطروا أيضا لشهادة هذين الشاهدين. فأخذ بهذا الإمام مالك واشترط شهادة شاهدين لدخول الشهر، ولم يقتصر على شهادة الرجل الواحد، وهكذا إسحاق، وهكذا بعض أصحاب مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. وكلا الحديثين فيه مقال كما رأيت، فالأول كما رأيت حديثنا مرسل، والحديث الذي احتج به مالك وغيره كذلك حديث ضعيف الإسناد، وعندنا ما يقوي القول الأول، وهو حديث ابن عمر عند أبي داود الذي تقدم ذكره آنفا، وهو أن الناس تراءوا الهلال في عهده صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عمر يخبر النبي أنه رآه، فأمر النبي بصومه عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث يقوي الاستدلال للقول الأول، وهو أن الرؤية لدخول الشهر تثبت بشهادة الرجل الواحد، أصبح شاهدا لهذا الباب، لهذا الحديث في الباب، وهو أولى الأقوال في هذه المسألة، وأيضا هو الأيسر لعموم المسلمين في هذا الباب. وإذا ثبتت هذه الرؤية من صبي مميز على الصواب أو من امرأة كذلك يثبت دخول الشهر والحمد لله، لأن القصد من ذلك هو إثبات رؤية الهلال. ولهذا تسامح الفقهاء في باب العدالة هنا بخصوص هذه المسألة، فقالوا يقتصر فيه على المسلم، العدل هنا هو المسلم، فإن شهد شاهدان دوى عدل، يعني مسلمان. وهكذا إذا كانت امرأة إذا شهدت وهي معروفة بقوة النظر يدخل بشهادتها الشهر، يثبت بدخوله ولا حرج، على أن المسألة أيضا خلافية. وأيضا الصبي المميز الذي يعرف التمييز ورأى الهلال صواب أن الشهر يثبت بشهادته إذا كان مميزا عارفا عنده قوة نظر. وهكذا الكافر كما ترى على خلاف قوي بين الفقهاء فيه، إذا عدمت الرؤية إلا من هذا الكافر، إذا جاء خبر كافر بدخول الشهر، إذا أثبت كافر بدخول الشهر فهنا بعض الفقهاء أخذ بقوله. والمسألة كما ترى محل خلاف قوي، والترجيح يحتاج إلى مزيد من النظر، لكن ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالصبي وما يتعلق بالرجل الواحد الصواب أن الشهر يدخل به ولا حرج والحمد لله، ولكن بشرط أن يأمر به الإمام، والصوم يجب في حق من رآه حتى لو لم يأمر به الإمام خروجا من الخلاف، أما غيره فالصواب أن لا يصوم إلا إذا أمر به الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى
أحسنت. هذه المسائل أيها الإخوة يحتاجها الفقهاء، يحتاجها القضاة، يحتاجها أهل العلم حتى يعلموا الناس الأحكام. أما عوام المسلمين الذين يسمون آحاد المسلمين فإنهم تبع لإمامهم، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، كما جاء بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، الناس تبع لإمامهم ولا يفتئتون عليه في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
نعم، هذا في خروج الشهر، الكلام السالف أو الخلاف السالف في دخول شهر رمضان في رؤية هلال شهر رمضان، أما هنا الذي لم يحكي فيه خلافا إنما هو في رؤية هلال شهر شوال، يعني في خروج الشهر، اتفق الأئمة الأربع على أنها تثبت برؤية شاهدين لا بشاهد واحد، وقالوا إن الخروج من العبادة أقوى من الدخول فيها، مستدلين أيضا بالحديث الذي ذكرناه آنثا عند النسائي أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، قيد الصوم وقيد الفطر أيضا بشهادة هذين الشاهدين فأخذوا به، أخذ به جميع الأئمة الأربعة رحمهم الله. وأيضا بما يروى عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز الصوم بشهادة الرجل الواحد ولم يجز الفطرة بشهادة إلا رجلين فقط، كما عند أبي داود أيضا بنحو هذا اللفظ. والترمذي كما ترى حكى أنه محل اتفاق، قال لم يختلف العلماء، لعله أراد بذلك الأئمة الأربعة، لعله أراد الأئمة الأربعة لأنه كما رأيت يحكي مذاهبهم، أو رأى من ذكرهم فيما مضى، رأى أن ابن المبارك وأن من ذكرهم لم يختلفوا في أن خروج الشهر يثبت بشهادة شاهدين لا بشاهد واحد، لعل هذا هو مراده، إما أنه قصر هذا على الأربعة الأئمة أو على من ذكرهم بما فيهم ابن المبارك، فإنه ذكر هؤلاء كما رأيت. ويحكى عن أبي ثور وعن غيره أنهم أجازوا خروج الشهر بشهادة الرجل الواحد قياسا على دخول الشهر، هذا هو القول الثاني في المسألة هذه، في هذه المسألة في خروج شهر رمضان في رؤية هلال شهر شوال، الجمهور أو عامة أهل العلم على أنه لا بد من شاهدين، وذهب أبو ثور وغيره إلى خروجه، إلى ثبوت خروجه بشهادة الشاهد الواحد قياسا على دخول الشهر. وكما رأيت دليل من قال بهذا القول هو القياس، ليس عندنا نص صريح صحيح إلا ما روي عند النسائي أنه قال فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، وأيضا القياس. وأما من قال بشهادة الرجل الواحد بشهادة اثنين فإنهم اعتمدوا على حديث النسائي أيضا، مع أنهم ردوه كما رأيت، مع أنهم ردوه في إثبات الشاهدين في دخول الشهر، وهذا من عجائب الفقهاء رحمهم الله، يحتجون بحديث في موطن ولا يحتجون به في موطن آخر، فهنا حديث النسائي إذا شهد شاهدان لم يحتجوا به في دخول الشهر مع أنه صريح في دخول الشهر، واحتجوا به في خروجه مع أنه أيضا صريح في خروج الشهر، فهنا احتجوا بشيء منه ولم يحتجوا بشيء منه مع أن الإسناد واحد واللفظ واحد، وهو حجة من قال بالاقتصار على شهادة الرجل الواحد. فالله أعلم أن الشهر يخرج أيضا بشهادة شاهد واحد، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الحديث ضعيف كما رأيت عند الجميع، وعليه فهو حجة عند الجميع. إذا أخذنا به في موطن نأخذ به أيضا في الموطن الآخر، لكن قد يقال إن الموطن الآخر دليله حديث ابن عمر أنه أخبر النبي أنه رأى هلال شهر رمضان، هذا في دخوله وليس فيه ما يدل على ثبوت خروجه، قد يقال إن هذا مما يقوي القول بإثبات الدخول بالرجل الواحد وعدم إثباته في خروج الشهر، لكن يشكل عليه القياس، فإن حديث ابن عمر ليس فيه ما ينافي القياس، غاية ما في حديث ابن عمر أن غاية ما فيه أنه أثبت دخول الشهر فقط، والآخرون أثبتوه بالقياس، أبو ثور ومن أخذ بقوله من بعض أصحاب مذهب أحمد رأوا القياس في هذا، ولا وجه لقولهم بأن الخروج من العبادة أقوى من الدخول فيها، هذا قول ضعيف، كلها عبادة، الدخول فيها والخروج منها كله سواء، كله مبناه على التوقيف. فالذي يظهر والله أعلم أن الحاكم إذا رأى أن خروجه يثبت بالشاهد الواحد أن له في هذا مندوحة والحمد لله، وإذا لم يرى فإن الناس تبع لإمامهم في هذه المسألة. لكن بقي لنا إذا رآه رجل واحد رأى شهر شوال فهل يفطر أم لا، قياسا على ذلك الذي رأى هلال شهر رمضان. نحن قلنا قبل قليل أن الواجب في حقه أنه يصوم، إذا لم يأمر به الإمام فإن الواجب في حق من رآه هو الصوم خروجا من الخلاف، أليس كذلك؟ هنا يقال في حق من رأى هلال شهر شوال يعني خروج شهر رمضان، ثبتت عنده الرؤية ولم يره غيره، هل يصوم أم لا؟ هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد من النظر، إذا لم يأمر به الإمام، إذا أمر الإمام بالصوم مثلا ولم يأمر بالفطر، فهنا هل يعتمد على رؤيته أخذا بهذا القول أم لا يعتمد؟ تحتاج هذه المسألة إلى مزيد من النظر والتأمل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان.
رحمه الله، لما كما تقدم لنا من قال بأن الاعتماد في خروج الشهر هو على العدد احتجوا بهذا الحديث، تقدم لنا قبل قليل أن الرافضة اعتمدوا في خروج الشهر على عدد الأيام على 30 يوما، محتجين بهذا الحديث مستدلين بأن المراد به أنهما لا ينقصان في العدد، شهران لا ينقصان يعني في العدد أخذا بظاهر اللفظ. فلما كان الأمر كذلك أراد الترمذي أن يبين المراد بالنقصان في هذا الحديث، أراد بيان المراد بالنقصان في قوله شهر عيد لا ينقصان وفي لفظ شهران لا ينقصان، ما هو المراد بالنقصان عند السلف الصالح في هذا الحديث عند الإمام أحمد وعند إسحاق وعند غيرهما رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن
أحسن، كلها مسائل مرتبطة ببعضها، هذه مع هذه كلها تدور حول الهلال، لو تأملت جميع هذه التراجم التي أتينا عليها وجدت أنها كلها تدور حول هلال شهر رمضان أو هلال شهر شوال، كلها حول دخول الشهر أو لا أو حول خروجه، تدور حول هذه المسائل كلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل.
باب ما جاء. نعم أحسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان.
اعتمد هنا على اللفظ الذي عنده وقال باب ما جاء يعني ما روي في الحديث شهر عيد لا ينقصان، هذا هو لفظه عند الترمذي كما سيأتينا، ولفظه عند البخاري شهران لا ينقصان، ليس فيه شهر عيد، ليس فيه الإضافة إلى العيد، إنما شهران لا ينقصان، الحديث واحد لكن اختلاف يسير في لفظه، عند الترمذي هنا شهر عيد لا ينقصان، واعتمد في الترجمة على اللفظ نفسه سواء بسواء، وعند البخاري شهران لا ينقصان ليس فيه إضافة. وترجم عليه البخاري باب شهر عيد لا ينقصان, ترجم عليه باب شهر عيد لا ينقصان, ولم يوقع ترجمة على ما في لفظه عنده, إنما قال شهر عيد. لماذا؟ لأن هذا اللفظ هو اللفظ الذي لم يختلف فيه, قوله شهر عيد هو أصح الألفاظ في لفظ هذا أو هو اللفظ الذي لم يقع فيه اختلاف على الرواه, اللفظ الآخر وقع فيه اختلاف على الراوي, لأن الحديث يدور على خالد الحذاء وعلى راو آخر اسمه إسحاق, كلاهما روى هذا الحديث عن ابن أبي بكر عن أبيه, فبعضهم رواه بلفظ شهر عيد كما هو الحال عند الترمذي ولم يختلف عليه, وهو خالد الحذاء رواه على هذا اللفظ ولم يختلف عليه, فاعتمد عليه البخاري في الترجمة. ورواه إسحاق واختلف عنه, فتارة يروى عنه بلفظ شهر عيد وتارة يروى عنه بلفظ شهران لا ينقصان, المعنى واحد لكنه اختلاف يسير في اللفظ, فاعتمد البخاري على اللفظ الذي لم يختلف فيه على راويه مع أنه عنده بلفظ آخر رحمه الله, وهذا من دقائق علمه في باب الفقه, نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح, وهكذا غيره ابن الملقن وآخرون ذكروا هذا في شروحهم على صحيح البخاري. فالخلاصة أن الترمذي أعمل ظاهر اللفظ واحتج به كما رأيت في هذه الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال
أبوه هو أبو بكرة نفيع بن الحارث الصحابي الجليل المعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة.
نعم. قال شهر عيد لا ينقصان, خصهما بالذكر. لماذا؟ لأن هذين الشهرين هما اللذان تتعلق فيهما أحكام ركنين من أركان الإسلام, فالصوم له تعلق بشهر رمضان وهو الركن وهو أحد أركان الإسلام, وهكذا الشهر الثاني له تعلق بأحكام الحج, فهذان الشهران لهما تعلق كبير بأحكام ركنين من أركان الإسلام, فلهذا خصهما بالذكر, مع أن غير هذين ربما نقص أيضا, ليس النقص خاصا بهما, يقع فيهما وفي غيرهما, لكن خصهما لأجل أنهما شهران لهما تعلق بأحكام شرعية عظيمة في ركنين من أركان الإسلام, الصوم والحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن.
نعم. هذا عند البخاري كما هو معلوم, كما أسلفنا عند البخاري في الصحيح من طريق إسحاق على هذا على نحو هذا اللفظ احتج به الإمام البخاري رحمه الله. فلماذا اقتصر الترمذي على تحسينه فحسب؟ قال حديث حسن ولم يقل حسن صحيح جريا على عادته, لأمر واضح عند النقاد, لأمر واضح عندهم, وهو أن ابن أبي بكر تفرد به عن أبيه, وأنه اختلف عليه وصلا وإرسالا, أنه اختلف عليه وصلا وإرسالا, فلهذا قال عنه حديث حسن ولم يقل حسن صحيح. وليس المعنى أنه ليس صحيحا عنده, هو صحيح عنده, لكنه في حد الحسن, هو محل الاحتجاج عنده, لكنه في حيز الحسن, في حد الحسن عنده, في حد الحسن, لأن راويه ابن أبي بكرة تفرد به عن أبيه, والثاني لأنه أيضا اختلف عنه في إسناده وصلا وإرسالا كما سيأتي, فهذا وجه قوله هو حديث حسن. والبخاري كما رأيت احتج به موصولا, احتج به موصولا, وهذا هو الصواب من الاختلاف, الصواب أنه موصول, حديث كثيرة ربما تكون عند البخاري عند مسلم وفيها اختلاف، فينتقي منها الشيخان ما هو الأصح، فالبخاري انتقى ما هو الأصح من هذا الحديث وهو الوجه الموصول. وعلل بعض النقاد موسى بن هارون أو غيره بأن يزيد بن زريع ربما تهيب وصله، ربما تهيب فقط فحينئذ ربما ارسله، فهذا هو سبب الاختلاف في وصله وإرساله، أن يزيد بن زريع وهو أحد رواته أنه ربما رواه مرة مرسلا تهيبا، وأظن هذا عند أحمد في مسنده أنه رواه ثم قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لم يجزم بوصله، فهذا معنى قوله كما سيأتي أنه روي مرسلا. فلأجل هذا التشكك فيه جعله الترمذي حديثا حسنا، وهو على كل محل احتجاج عنده كما سيأتي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
كما تقدم. وحكى غير واحد أن يزيد بن زريع تهيب وصله في بعض الروايات عنه، وهذا يقع من بعض الروايات، يقع من بعض الرواة في رواياتهم ربما يتهيبون لمعنى عنده، إما لتشكك أو نحو ذلك أو لعدم الجزم، فربما لم يجزم يقول أحسبه أو يجعله مرسلا صريحا، فهنا الترجيح يكون بالقرائن، ترجيح بين الأوجه أو بين وجهين يكون بالقرائن، فما عليه البخاري هو الصواب، وهكذا الترمذي ظاهر صنيعه أنه احتج به موصولا، الصواب وأنه موصول. نعم وعليه الحجة. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى قال أحمد معنى هذا الحديث شهر.
هنا انتقل إلى بيان المراد بالنقصان، انتقل إلى مراده من عقد هذه الترجمة، كما تقدم لنا أن الرافضة احتجوا به على أن المراد بالنقصان هو النقصان بالعدد، شهران لا ينقصان، ثم ذكر منهما شهر رمضان، فقالوا حينئذ نصوم 30 يوما في كل شهر لظاهر اللفظ في هذا الحديث، فلما كان كذلك أراد الرد عليهم بأن الأئمة على خلاف هذا التأويل، إنما له معنى آخر عندهم رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال أحمد معنى هذا الحديث
أحمد هو الإمام المعروف، وأقول بهذا لأن مغلطي رحمه الله قال إن المراد به هو البزار، وهم في مراد الترمذي وقال إن المراد بأحمد هنا هو أحمد أبو بكر البزار. نعم البزار أخذ بهذا القول قال به، لكن الإمام الترمذي أراد بذلك الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه مشهور عنه، والبزار أخذ بقوله رحمه الله. نعم هذا هو قول البزار وقول جماعة من النقاد، لكن أول من قال به فيما أعلم من هؤلاء الأئمة هو الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم.
هو أول من قال به من الأئمة لا على الإطلاق. نعم
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان معا، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة.
نعم يعني مثلا إذا كان شهر رمضان 29 فإن ذا الحجة يكون 30، والعكس إذا كان الشهر الثاني 29 فإن رمضان يكون كاملا 30، إذا كان الثاني ناقصا كان الأول تاما، أي أنهما لا يجتمعان بالنقص في سنة واحدة، إذا نقص أحدهما كمل الثاني، وإذا كمل الآخر نقص الأول. هذا هو تأويل أبي عبد الله أحمد لهذا الحديث شهران لا ينقصان، قال المعنى أي لا ينقصان في عام واحد، إذا تم في شهر رمضان، إذا تم في الشهر الأول نقص في الشهر الثاني، وإذا تم الشهر الثاني نقص الأول، هذا هو المعنى، محال أن ينقصان في سنة واحدة، هذا هو مراد أبي عبد الله رحمه الله في معنى هذا الحديث، وأخذ به أبو بكر البزار وأخذ به غير واحد من أهل العلم، وهكذا الترمذي فيما يروى، وهكذا البخاري مال إليه حكاه عن أحمد مرة، وأيضا نسبه لنفسه مرة أخرى، حكاه عن نفسه مرة أخرى في الصحيح، اعتمد عليه البخاري, واعتمد كذلك عليه البزار, واعتمد عليه كذلك كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في معنى هذا الحديث. نعم
أحسن الله.
نعم أحسنت. هذا هو القول الأول من أقوال السلف الصالح في معنى قوله لا ينقصان. هذا هو القول الأول أنهما لا ينقصان في عام واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال أحمد: لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة, إن نقص أحدهما تم الآخر.
نعم.
قال: وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول: وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان.
نعم, أي لا ينقصان في الفضل. هذا هو القول الثاني, هذا هو القول الثاني للسلف الصالح في هذه المسألة, القول الثاني لأهل السنة والجماعة في معنى قوله لا ينقصان, أي لا ينقصان في الفضيلة والثواب. فإذا صمت مثلا 29 فكأنك صمت 30 يوما, فإن فضل الله واسع. وهكذا في شهر ذي الحجة لا ينقصان في الفضل والثواب. هذا هو مذهب إسحاق ابن راهويه في هذه المسألة, واختاره ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد, واختاره غير واحد, وأظن أن ابن حجر كذلك مال إليه. فالشاهد أن هذا هو القول الثاني في المسألة, أنهما لا ينقصان في الفضل يعني في الثواب في الأجر. إذا صمت 29 كأنك صمت 30, فضل الله واسع جل وعلا. وهكذا يقاس عليه في باب الصلاة من باب القياس, إذا صليت مثلا 29 ليلة فكأنك صليت 30 ليلة, لأن المقام في ذلك واحد, لأن العلة واحدة, وهي أن فضل الله واسع. فإذا كان واسعا في باب كذلك يكون واسعا في باب آخر من باب القياس. وارتضى كما ذكرت لكم هذا القول ابن عبد البر, ذاب إليه وانتصر له رحمه الله, وهكذا غيره. وهناك أقوال أخرى ترك ذكرها المصنف رحمه الله, أقوال عديدة ذكرها ابن حجر في الفتح, وذكرها القرطبي في شرحه على مسلم أو في تفسير أو صاحب التفسير أو غيرهما, ذكروا أقوالا عديدة, وهكذا ابن عبد البر. من أهمها أنهما لا ينقصان في الأحكام, قالوا إن معنى هذا الحديث أنهما لا ينقصان في الأحكام الشرعية, أخذ به البيهقي وأخذ به الطحاوي من حنفية رحمهم الله. قالوا إن المعنى أنهما لا ينقصان في الأحكام, أحكامهما واحدة. وذهب بعض أهل العلم, وأظن أن هذا هو قول القرطبي أو ربما قال به ابن فورك الأشعري صاحب المشكل, ذهب إلى أن هذا الحديث مخصوص بذلك العام الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله شهران لا ينقصان, يعني بذلك العام الذي حدث به, ليس جميع الأعوام, إنما يقصد بذلك ذلك العام المعهود في عهده صلى الله عليه وسلم, وما عداه فليس متأتيا في هذا الحكم. ولكن هذا قول ضعيف, وعليه فإن أقوى الأقوال هو ما حكاه الترمذي, ما حكاه الترمذي هما القولان الأساسان عند السلف الصالح. إما أن يكون المعنى أنهما لا ينقصان في عام واحد كما قال الإمام أحمد, وإما أن يكون المعنى أنهما لا ينقصان في الفضل, فهذان القولان هما المشهوران عند السلف الصالح, وهما الأصح من بقية الأقوال على كثرة فيها كثيرة جدا. بقي لنا الترجيح بين هذين القولين, ما هو؟ وقفت حقيقة على حديث قبل قليل سألت عنه بعض الإخوة الفضلة, من حديث ابن عباس بنحو حديث أبي بكر الذي بين يدينا, أنه قال شهراني أو قال شهر عيد لا ينقصان, ثم ذكر أنهما لا ينقصان معا. فإذا كان مرفوعا وكان بإسناد صحيح أو إسناد على أقل الأحوال ليس ضعيفا جدا, فهو مما يقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد, وهو أن المراد أنهما لا ينقصان معا في سنة واحدة. إذا كان هذا الحديث صحيحا صحيح الإسناد، ذكره الديلمي في كتابه الفردوس، ولم أقف على إسناده لضيق الوقت. وقطعا أن ابنه في مسند الفردوس ذكره مسندا، فلو كان عند أحدكم الآن مسندا لأتينا عليه، لكنه عند الديلمي في الفردوس الذي بدون أسانيد ذكره من حديث ابن عباس أنه قال: شهر عيد لا ينقصان، أي لا ينقصان معا في عام واحد، إن نقص أحدهما كمل الآخر، أو كما قال في ذلك الحديث أو في ذلك المتن. فإن كان حديثا إسناده على أقل أحوال فيه ضعف يسير فهو أقوى في الدلالة من القول الآخر مما قال به إسحاق بن راهويه، مما يقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد. وهكذا إذا صح أنه موقوف على ابن عباس أيضا ربما يكون أيضا موقوفا عليه، فالترجيح هنا متوقف على ذلك الحديث. إن كان بين يديكم، إن كان معكم ننظر في إسناده، نحن قد ضاق علينا الوقت في النظر في إسناد هذا الحديث. فالخلاصة أن هذا هو معنى هذا الحديث باختصار، أنهما لا ينقصان في العدد بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة، إنما قد يكون الشهر 30 وقد يكون 29. ومعنى قوله لا ينقصان إما أنهما يكونا غير ناقصين في عام واحد جميعا، أو لا ينقصان في الفضل والثواب. فهذا هو الذي عليه السلف الصالح رحمهم الله في هذه المسألة الجليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة.
نعم، يعني على قول إسحاق بن راهويه الذي قال بأن المراد أنهما لا ينقصان في الثواب والفضل، أنهما ربما نقصا جميعا في سنة واحدة. وعلى قول أحمد فإنهما قطعا لا ينقصان في سنة واحدة. وطالب العلم يستطيع أن يرجح أيضا بالواقع الفعلي لما تقدم من السنين الماضية، إذا تعذر أيضا عليه الترجيح بين هذين القولين يستطيع أن ينظر في السنين الماضية الطويلة، هل كمل فيها شهر رمضان وشهر ذو الحجة جميعا، وهل نقصا جميعا. ينظر، إذا ثبت عنده أنهما نقصا جميعا في سنة واحدة أو في أكثر فحينئذ قول إسحاق هو الأولى، فحينئذ قول إسحاق هو الأولى، لأن ما تقدم الرؤية فيه ثابتة قطعا. تنظر في السنين الماضية في 20 عاما، في أكثر في أقل مما مضى، ثم تقارن بين شهر رمضان وشهر ذي الحجة، فإذا رأيت أنهما نقص جميعا في سنة واحدة ولو سنة واحدة فحينئذ ما ذهب إلى إسحاق هو الأولى للصواب، هو أولى الأقوال وأقربها للصواب. وإذا رأيت أنهما لم ينقصا أبدا فيما حسبت وفيما خمنت وفيما نظرت في سنين كثيرة، فما عليه الإمام أحمد في ظني هو الأولى، لأن أثر ابن عباس أو حديث ابن عباس يقويه كما رأيت، جاء صريحا في حديث ابن عباس صح، جاء صريحا بهذا اللفظ أنهما لا ينقصان معا في سنة واحدة. نعم، هذا على كل هذا من مزيد العلم يستفيد منه طالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم.
هنا انتقل إلى اختلاف المطالع في البلدان، وهذه مسألة عظيمة مما عمت بها البلوى في كثير من بلدان المسلمين، والمقام فيها يحتاج إلى مزيد من التفصيل والوقت الذي يكون أوسع مما نحن فيه، فلعلنا نؤجل الكلام فيها إلى الجمعة إن شاء الله في اللقاء القادم، ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، فإن فيه كفاية إن شاء الله تعالى. ومن وجد إسناد حديث ابن عباس وأفادنا به فجزاه الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.